السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: وقل الحق ونفطر رجل من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله، أعوذ بنفطر رجل من همزه ونفخه. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلم كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. السؤال: ما الذي جعل قارئكم يعرض عن البسملة ويستعيد لما قرأنا وقل الحق من ربكم فأعرضنا عن البسملة واستعذنا مع أنها قرآن؟ الجواب: البسملة في أول السورة لا كما يقول العامة. العامة يجون في وسط السورة: بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحق من ربكم. البسملة في أول السور وفي أثناء السور استعاذة. ومن يعني غرائب استنباطات العلماء أنك إذا كنت في اللي يسمونها الإقاء القراءة بإدارة اللي تفعل في بعض المساجد، يجلسوا خمسة كذا كل واحد آيتين 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 حتى يرجعون للقارئ الأصل، ولا يجلسون لمن يصلح لهم القراءة، فقط كل واحد عاد يقرأ آيتين. فيأتي القول حينئذ المركب خطأ على خطأ، فيقال إذا استعاذ الأول إيش يكفي على الثاني. قال الإمام مالك: والقراءة بالإدارة بدعة لا دليل عليها من عمل السلف. التسبيح بالإدارة إيش حكمه؟ كذا يعني حاس في كسل هو أصحابه، قال خلي التسبيحتين تسبيحتين، ولا أقول له خليها ثلاث: سبحان الله 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 سبحان الله، تعود دور. ما حكم هذا؟ ما الفرق؟ كل ما ليس من عمل السلف. آيتين 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 آيتين، يقول نسويها مشان أو عشان باللغة الحجازية، مشان باللغة الشامية، لأجل اللغة العربية، لأجل نتنشط ننشط. لو قاعد وحده كذا ما أقرأ شيء، لكن آيتين آيتين آيتين. يقول ابن مسعود لما شاهم يتنشطون مثل هذا أنكر عليه، حيث أنه سووا هيئة كذا تنشطهم على الذكر، ذكر جماعي مبتدع. يجلس إنسان في الحلقة وأمامهم كوم حصى، ويلا شيخ طريقة سبحوا مئة يحصونها بالحصى، يعني هيئة تشجعه، في حصى في واحد يقول سبحوا مول بالقوة. السعود لما شافهم قال: لأنتم أهدى ملة من رسول الله أو مفتتح باب ضلالة، أي لكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، إن آنية رسول الله لم تكسر وثيابه لم تبلى وأصحابه متوافرون، لأنتم أهدى ملة من رسول الله أو مفتتح باب ضلالة. قالوا: يا ابن مسعود ترى ما أردنا الخير يعني. قال: وكم من مريد الخير لن يصيبه لأنه ما اتبع السنة، هل النية تكفي؟ نية طيبة والله يكفي؟ ما يكفي، لابد من الاتباع حتى يصح العمل. هل في باب الذكر؟ حتى في باب الجهاد الرب أمر بذكره، قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. لكن إذا جاء طريقة في الذكر محدثة أنكرنا هذه الطريقة ولا لا؟ الله أمر بالجهاد: يا أيها النبي جاهد الكفار المنافقين واغلظ عليهم. لكن النبي جاهدهم على كل حال، جاهدهم بشروط، وقت القوة، وقت فإذا كان في ضعف في مكة، لما كان ضعف في الأحزاب، لما كان في المدينة، لكن الأحزاب من كل مكان جوا يقاتلوا عندهم أسلحة وقوة، ترك مواجهتهم. فكان النبي لو أنه قاتل أحد من الصحابة في تلك الفترة وترك الخندق وراح سواله حزب لوحده وقاتل الكفار اللي حول الخندق، كانوا عصاة، مع أنهم صورتهم صالحة أنهم يقاتلون اللي بيجون يقاتلوا الرسول، كانوا مأمورين يجلسون وراء الخندق يصبروا، لأن هذه قوة ساحقة أقوياء. المقصود أنه ليس كل شيء أمر به الله تنفذ على ظاهر الأمر في كل حال، بل تتبع فيه عمل صاحب الشريعة والصحابة، كما قال ابن القيم: هذه طريقة قصار العلم، يأتيهم النص العام وجاهدوا، يأتيهم واذكروا الله، ثم لا ينظروا كيف الرسول والصحابة تعاملوا مع ذلك النص العام بالعمل. فالنبي تارى صالحهم، وكانت خيبر يومئذ صلح يهود، صالح يهود، وتارة هاجر كما هاجر في مكة للحبشة أصحابه وهاجر المدينة، وتارة صالح حتى الوثنيين في صلح الحديبية، هم ليسوا أهل الكتاب إلى آخره. فلننظر حينئذ كيف طريقة تعامل النبي مع النصوص العامة، نعمل مثله حتى ننجو في دنيانا وأخرانا. أما ندعي فهما لظواهر النصوص كالجهاد وك قراءة القرآن ثم لا ننظر إلى عمل صاحب الشريعة النبي والصحابة. هذه طريقة يقول ابن القيم عنها قصار العلم، يعني ناقص علم، ما عنده علم، ما يفسد أكثر مما يصلح، لأنه ينظر إلى ظواهر النصوص من غير النظر إلى عمل الصحابة رضوان الله عليهم. ذلك الإمام أحمد سكر الباب على أهل البدع كلهم بقوله وصول السنة عندنا اتباع من؟ الصحابة، لأنه أخ خير من فهم النصوص، خير الناس قرني ثم الذين يلونه. ستفترق 73 سنة فرقة أمتي كلها في النار إلا واحدة، من يا رسول الله؟ من كان على مثل ما عليه والصحابة وأصحابه. هل الصحابة جاهدوا في كل حال؟ لا، تارة جاهدوا تارة سالموا تارة إذن لما شفتهم يقرون بالإدارة أو نحو ذلك اقتربت منهم في بعض البلدان أو بعض الأماكن، فقلت له يا أخي خل ذول اللي معاك ما يقرون بالطريقة دي. النصارى طريقتين في الحدث في القراءة، الحدث الأول وظهر بكثرة وضراوة في بعض البلدان القراءة الجماعية قبل الجمعة، يقرون كلهم بصوت واحد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، كل المسجد يقرأ أعوذ بالله من البدع، كل المسجد والله بصوت واحد كأنهم في مظاهرة. دخلت المسجد فجأة الأمة كلها تقرأ، فذهبت للإمام قلت لم يكن هذا في عهد الرسول، ما كان هكذا عهد ولا الصحابة، ولن تكونوا خير من الصحابة يا جماعة. طيب إذن هذه بدعة جماعية في قراءة القرآن، لكن أحيانا للإصلاح فهون أهل العلم هذا الطريق، لأنه قصده أنه ينطق الطالب بالنطق الصحيح، يقول ردد وراي لأني ما أستطيع أكلم كل واحد طالب وقد تغير اللسان العربي، صرت الحنون في القرآن يلا اقرأ وراء إن أعطيناه الكوثر، فيردد لأجل إصلاح إيش التلاوة. فهذه ما شفت أحد من أهل العلم ينكرها، لأنه قاعد يصلح التلاوة أو يصمت إلى شخص إيش كما قلت للأخ، قلت خلهم يصمدون إليك أنت رجل معلم صاحب تجويد وصاحب قرآن، خلهم يصمدون إليك وعلمهم، أي كل واحد تقرأون جماعيا أو آيتين آيتين، فهذه لا بأس، وهو التعليم المعروف خيركم من علم القرآن وعلمه. أما أنكم تقرؤون جماعيا وكلهم يخطئون ولا أحد يرددهم، ما في معلم أصلا، فقط لتنويع القراءة أو لإحساسه بالتشجيع ويقرأ شوي يقرأ فلان شوي يقرأ، فيذكرنا بإيش تكبيرات العيد حلقة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر الله أكبر لا إله
الله أكبر الله مش هذا على أصل هذا يا أخي. والبعض وأنت تبين له السنة والله يعاملك كأنك شيطان، ويذكر قول الله حينئذ أريت الذي ينهى عبدا إذا صلى فاقترفت من هذه الزمرة من الناس، أنصح باللطف أقول لهم يا أخوان سووا لشيء كان عليه النبي، ما كان يفعل هذا الصحابة، وإذا به والله لو عرف ما أنكرت عليه لأنه ترتب منكر أكبر، إذا به قضب جبينه وصار يزعق أشد في الميكروفون الله أكبر، وصار كني يعني قاوم الشيطان إلى آخره، هذا من الشيطان لا شك العناد. فعلى المسلم أن يستسلم لأمر الله، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، مما أنزل اتباع الرسول القدوة به، لقد كان لكم في رسول أسوة حسنة، فيتأسى في النص العام بالرسول وينظر كيف تعامل مع الجهاد وتعامل مع ولاة الأمر الظلمة، إذا فيه حصل منهم ظلم كيف نتعامل معهم وننصحهم سرا ولا نهيج الناس عليهم ونفتح حزاب وفتن ودماء لو ثبت أنهم ظلموا، لو ثبت، فكيف مع البهتان فالمقصود على المسلم أن يتقي الله في السنة فيتبع السنة، لا يتبع هواه في تنفيذ أمر مولاه، يتبع السنة. فالنبي كان يعلم كيف ينفذ السنة، كان خلقه القرآن، كيف ينفذ القرآن كان خلقه، فكان على السنة المفصلة المفسر ذاك النص العام، فليتبع الرجل رسول الله ويقرأ الأحاديث في سنة أبي داود وآثار الصحابة في المصنف بن شيبة وعبد الرزاق، حتى يعرف كيف يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا قلت ما الدليل على أن البسملة في أول السور فقط، ليش ما نقراها يا أخي في أثناء السور؟ قلت لك ما جاء في الحديث الحسن، ما جاء في الحديث الحسن، وهو ما كنا نعرف بداية السور يقول الصحابة إلا لم يقرأ لنا الرسول البسملة، نعرف الفصل بين السور. فإذا دلنا البسملة وين؟ في بداية السور، في أثناء السور استعذ بالله. وهل ترتل الاستعاذة؟ الاستعاذة ليست مثل البسملة، البسملة من القرآن فهي التي ترتل كما جاء في سورة النمل: وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، والبسملة من الفاتحة، فلترتل البسملة، لأن النبي قال ليس منا من يتغنى بالقرآن. ورجح ابن القيم التغني هنا ليس مجرد الاستغناء، بل هو تطريب المشروع بالمد الذي يدل، الذي يزينه جمال الصوت. وإلا فكيف كان النبي يقول لموسى الأشعري؟ بعض الناس يقول لا اقرأ القرآن سادة كذا من غير أي مد، قل الله عبد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ابن القيم رجح خلاف هذا القول. الآن لما قال لأبا موسى لقد أوتيت مزمار من مزامير آل داود، هل الزمر اللي شبه به النبي هل يمكن يظهر بالقراءة الواقفة؟ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ولا بد من شيء من المد وتطريب المشروع؟ فإذا المسألة فيها أقوال، نعم، لكن هذا اللي رجح ابن القيم هو الصحيح رحمة الله على ابن القيم وجعله في عليين وشيخه والحقنا بهم أجمعين. للقحطاني في نونيته لما قال نزل القرآن بلا ألحان، نعم قراءة الألحان بدعة، لكن ما الألحان؟ الألحان التي تأتي على غير سجية النفس، يصمم من يقرأ باللحن السيكا والبنجكة واللوقة، هذه مقامات موسيقية، والعراقي والحجازي، هذا حرام تلاعب بالقرآن. لكن إذا قرأ على السجية فلا معنى، فرأيت اتفاق العمل من العلماء على ذلك، من علماء المعاصرين والماضين. فلا يعطى حكم القرآن الاستعادة. فبعض الناس يجودها، والله مو فقط يرتلها ويتغنى بها، يجودها، وربما راجع التلميذ في التحفيظ إذا ما جودها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ، يعني كأنها تجويد، يعطيها أحكام التجويد بعد ويعطيها المخارج، وهي ليست من القرآن. القرآن آية تشبهها لكن ليست هي كذلك. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، ما في أعوذ بالله كالبسملة في سورة النمل، فليست من القرآن. اجتهد شيخنا ناصر كما ستسمعون في مسائل، في مسائل سكينة، قال لا بأس أن ترتل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مع دقة في السنة، لكن ربان ترك الجمود الشيخ، وقال عبارة مثل هي تهذع القرآن أو شيء مثل هذا، وهذا فيه نظر كبير لأنها ليست من القرآن، وإنما يرتل ما كان من القرآن. هكذا علمنا الشيخ الوقوف على السنة رحمة الله عليه. وهل البسملة آية من كل سورة؟ اختلف العلماء، بعضهم قال كل سورة أولها البسملة لا بد يكون، صحيح هذا؟ الفاتحة لماذا لم ينسحب عندك الحكم عليه على كل السور؟ للحديث الحسن أو الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة 30 آية لا تزال بصاحبها حتى شفعت له. سورة إيش؟ المنجية، تبارك. لو عديت سورة تبارك بتشوف 30 آية من غير البسملة، فإن البسملة فقط تعتبر تكون من سورة الفاتحة، لأجل الحديث الذي خرجه الدارقطني رحمه الله. فقال الدارقطني أو خرج عن أبي هريرة موقوفا عليه وقيل مرفوع: إذا قرأتم الحمد لله فاقرأ بسم الله فإن أحد آياتها. واضح؟ اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة الكهف وقول الله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وقل يا محمد للناس هذا الذي جئتكم به من ربكم هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا من باب التهديد والوعيد الشديد، ولهذا قال: إنا أعتدنا أي أرصدنا للظالمين وهم الكافرون بالله ورسوله وكتابه نارا أحاط بهم سرادقها أي سورها سورها. قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لسرادق النار 4 جدر كثافة كل جدار مثل مسافة 40 سنة. وأخرجه الترمذي في صفة النار وابن جرير في تفسيره من حديث دراج أبي السمح به.
هذا فيه علتان الحديث. العلة الأولى باللهيعة وهو مختلط احترقت كتبه. العلة الثانية أنها ليست من رواية دراج عن غيره، بل هي من رواية دراج عن أبي الهيثم، وروايته عنه ضعيفة، فإسناد الحديث ضعيف ولو علتان فلا يصح. يعني شوف كيف الخيمة تحيط بالإنسان، جدران الخيمة كذلك النار تحيط بالشخص ويتعذب فيها، فلا ينبغي للمسلم أن يشرد ذهنه غافل راكض وراء الدنيا وينسى النار، كما قال بعضهم: عجبت للنار كيف نام هاربها، وهو يعرف شدة العذاب فيها وهو يغفل ويتغافل ويتجاهل، يعني كأنه ما في نار، يعمل ما في هواء، ويأجل التوبة أو يتأول تأويلات فاسدة ماشي كذا على هواء، ما في شيء يوقفه. يا أخي إذا ما وقفتك النار وش يوقفك؟ بالله عليك وش يوقفك؟ يعني لا إله إلا الله. روى مسلم في صحيحه قبل ذلك البخاري تعليقا عن عمر قال: اتقوا النار فإن حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها الحديد. أكثر من ذكر النار، والآن في مجالسنا يؤسفني ذكر الجوالات ذكر الدنيا وذكر المنافسات في العقارات وذكر وذكر، ما يذكر تذكر صفة جهنم. ليش؟ ليش نعصي عمر؟ ما ينبغي معصيته والله لا حيا ولا ميتا، خليفة راشد، والنبي أوصى باتباع سننه، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور، كما روى أحمد في مسلم حديث الإرباط. فقال عمر: اتقوا، أكثروا من ذكر النار. أطعناه ولا عصيناه؟ والله أكثرنا عصى. من الآن يذكر صفة جهنم؟ بل ذكرت مرة ضمن صفة جهنم قام واحد مسكين في المجلس قال: والله أنا قريت بحث أنا عشبه يعني استفاد. ذكرت شيء من صفة جهنم في المجلس، قلت بحث. وش في البحث يا أخي قريته يعني؟ قال والله أنا سمعت إن يعني لا الإنسان يعقد الناس، خلاص يذكر الترهيب أحسن، الترغيب، ترهيب يعني. فإن هذا أصلح له، ترى تدخل الجنة لو سويت كذا، لو أمط الأذى عن الطريق، رفع غصن رجل فقد دخل الجنة، يعني الترهيب. فأوقفت على جهله وصلح أمره الحمد لله. فمما يذكر به هذا الشخص أن القرآن ليس بالترغيب جاء فقط، بل بالترهيب والترغيب. قال الله تعالى في القرآن: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. بل العامة إلى الآن تقول: من أساء من أمن العقوبة أساء الأدب. إلى الآن، بل أول ما بدأ النبي كفار قريش حين أمره الله أن يعلن الدعوة فيما رواه مسلم في صحيحه، لما أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، بدأ بإيش؟ ها؟ إيش؟ خلي الأخ
بأهله
تتكلم عن الترغيب والترهيب الآن. أول شيء بدأ في باب الترغيب والترهيب إيش؟ بالترهيب. قال: لو أني أخبرتكم أن خيلا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذب. قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. شوف كيف القوة، إيه النفس كذا، النفس تنفلت لما رأت عقوبة تنفلت. فأول كلمة خوفه من النار. كيف هذا يقول عيش الناس كذا ترهيب؟ وشوي يمكن يقول لنا يعني الأحاديث الضعيفة اللي فيها رحمة الله يذكرها، مثل حديث: لم يجعل الله عذاب الحريق في جهنم على أمتي، إنما أمتي لو تعذبت تعرف النار، سيجدون مثل الحمام، يعني مثل حمام سودا في النار كذا، دف دف كذا بسيط يعني، بس ما في حريق. هذا الحديث منكر، يقول اروي له هذا الحديث لو ضعيفة يقول تبين رحمة الله، يعني ما في نار، ما في، حتى لو دخلوها بيحسون مثل إيش؟ حمام السونا، لكن ما في إيش؟ حريق. طيب هذا الحديث منكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الإمام أحمد في المسند من حديث أبي قتادة: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار عياذا بالله. ففيه أنك ما تقوم للناس تقول لهم حديث من متأكد منه، لقيته في بطن الكتاب أو أخذته عن شيخ لا يثبت من الرواية، ما يجوز لك حتى تثبت الحديث صحيح قبل أن تقول. قال: صحبت ابن عمر شهرين ما ذكر لي إلا حديث، خوفا أن يخطئ الرسول، ما ذكر لي حديث واحد. قال الإمام أحمد له رجل: عندي كتاب أحدث منه. قال: لا، حتى سأله العلم قبل أن تحدث، مو تحدث ضعيف ثم تسأل تقول إيش حكم الحديث. نعم.
وقال ابن جريج: قال ابن عباس: أحاط بهم سرادقها، قال: حائط من نار. وقال ابن جرير: حدثني الحسين بن نصر والعباس بن محمد قالا: حدثنا أبو عاصم عن عبد الله بن أمية قال: حدثني محمد بن حيي بن يعلى عن صفوان بن يعلى عن يعلى بن أمية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البحر هو جهنم. قال: فقيل له: كيف ذلك؟ فتلا هذه الآية أو قرأ هذه الآية: نارا أحاط بهم سرادقها، ثم قال: والله لا أدخلها أو أدخلها أبدا ما دمت أو ما دمت حيا، لا تصيبني منها قطرة.
هذا في حديث آخر منكر: لا تركبوا البحر، نهى عن ركوب السفن، فإن تحته نار أو كما جاء. لكن حديث منكر يبين لك نكارته في فضل إيش؟ المجاهدين في إيش؟ في البحر، وأنه لهم ضعفين الشهادة أو ضعفين الأجر المجاهدين إيش لو قتلوا مجاهدين البر أو كما ذكر في فضل. ثم أبو بصر الغفاري ركب السفينة والصحابة ركبوها، كيف هاجروا الحبشة إذن؟ بالسفينة. فمن الخطأ حينئذ هذا القول الذي يعطل عن الجهاد ويعطل عن إيش ويعطل عن الحج ويعطل عن المصالح التجارية ويعطل، لأن معظم الدنيا بحر، محيط الهادي الأطلس الهندي، بحر القلزم، متوسط إلى آخره. فالنهي عن ركوب البحر لا يصح. وأما هذا الحديث فهذا ضعيف لا يصح إسناده، وهو حديث خرجه ابن جرير قال رسول الله البحر هو جهنم، قال فقيل له كيف ذلك؟ فتلا الآية نارا أحاط بهم سرادقها ثم قال والله لا أدخلها أبدا ما دمت حيا لا تصيبني منه قطرة، فلا يصح إسناده، وضعفه شيخنا الألباني الله يرحمه. وإذا لا بأس بركوب البحر، بركوب البحر متعرفون يعني الله سبحانه أثنى على أو بين قدرته التي يستحق به الإلهية وحده لا شريك له، وأنك ترى يعني الفلك فيه مواخر. مر معكم تفسير مواخر ولا؟ أي أن مقدمة السفينة تشق البحر شق، وهذا كله بأمر الله، مع أنها تشق البحر شق، لكن لو سقط الطائرة على التوتر السطحي على البحر مزقها، تكسرت الطائرة، تحطمت من قوة التوتر السطحي، ذلك اللي يطيح من فوق ويطيح على بطنه توفى من فوق شاهق على بطنه، لازم يشق مثل السفينة ما تشق التوتر السطحي، يشق كذا، فحين تنشق الدوائر دوائر كذا تنشق ويستطيع النجاة، لكن لو نزل وكان اللهجة العامية غشيم في الغطس نزل كذا ونزل على بطنه يتوفى يتمزق. فالله أثنى على قدرته بأنه سخر الفلك تجري في البحر وأنها مواخر، فكيف بعد هذا ينهى عن ركوب البحر؟ لا شك أن هذا منكر لا يصح. نعم.
وقوله وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة، قال ابن عباس المهل الماء الغليظ مثل دردري الزيت، وقال مجاهد هو كالدم والقيح، وقال عكرمة هو الشيء الذي انتهى حره، وقال آخرون هو كل شيء أذيب، وقال قتادة أذاب ابن مسعود شيئا من الذهب في أخدود فلما انماع وأزبد قال هذا أشبأ شيء بالمهل، وقال الضحاك ماء جهنم أسود وهي سوداء وأهلها سود، وهذه الأقوال ليس شيء منها ينفي الآخر، فإن المهل يجمع هذه الأوصاف الرذيلة كلها.
سواء زيت مغلي ماء غليظ كالدم والقيح الذهب إذا هذا المهم قد انتهت يعني رحبته قد انتهى حره، انتهت إلى أوج الحرارة وعلاها المهل، لدرجة أنه إذا جاء يشرب بعد أن عطش يقرب وجهه من إيش من الإناء ليشرب فيسقط لحم وجهه، يا الله هذا مخيف. ثم أنه يرغم على الشرب يتعذب مو يعني باختياره، قال الله تعالى في كتابه ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، يعني مرغمين على أكل شجر الزقوم الشجر الملعونة تنبت في أصل الجحيم وطلعوا كأن رؤوس الشياطين. طيب لقلنا النار مظلمة كيف يرون هذا الأكل؟ تعذبوا
يسلط عليه من الضوء الرؤية ما يشوفه اللي يأكلونه حتى يتعذب.
قال ابن مسعود نار الآخر ليس كنار الدنيا، أشد قارا أشد سوادا من القار الأسود. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر الزقوم فمالئونه من البطون فشاربون عليه من الحميم. هذا تسوي بضيف بضيوفك أنت، إذا دعيت ضيوف فإنك تطعمهم وتشربهم الماء البارد والعصير إلى آخره. تشوف ضيافة الرحمن تبكيثا لهم، هذا نزلهم ضيافتهم وشي، إذا أكلوا أكلوا الزقوم ثم يشربون عليه من الحميم كالماء يغلي في البطون كغلي الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم تبكيثا لهم، هذا نزلهم، هذا ضيافتكم بما قدمتم وكذبتم الرسل وأسرفتم في المعاصي والذنوب، هذا نزلكم، ضيافتكم هذه عندنا في جهنم، هذا نزلهم يوم الدين. نسأل الله العافية. نعم.
قال فإن المهلة يجمع هذه الأوصاف الرذيلة كلها، فهو أسود منتن غليظ حار، ولهذا قال يشوي الوجوه أي من حره، إذا أراد الكافر أن يشربه وقربه من وجهه شواه حتى تسقط جلدة وجهه فيه، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناده المتقدم في سرادق النار عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما كالمهل، قال كعكر الزيت، فإذا قربه إليه سقطت فروة وجهه فيه. وهكذا رواه الترمذي في صفة النار من جامعه من حديث رجدين بن سعد عن عمرو بن الحارث عن دراج به، ثم قال أنا أعرفه إلا من حديث رجدين وقد تكلم فيه من قبل حفظه. هكذا قال. وقد رواه الإمام أحمد كما تقدم عن حسن الأشيب عن ابن لهيعة عن دراج، والله أعلم.
رشدين بن سعد ضعيف، هو صاحب الزيادة عند البيهقي وغيره، إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريح. أصل الحديث صحيح، أصل الحديث عند أبي داود، الماء طهور لا ينجسه شيء، زاد البيهقي وغيره من طريق رشدين بن سعد، إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه، فمن طريق رشدين بن سعد ولا يصح، وهو ضعيف، رشدين ضعيف. نعم.
وقال عبد الله بن المبارك وبقية بن الوليد عن صفوان بن عمرو عن عبد الله،
لكن حديث سعيد هذا إسناده ضعيف، كعكر الزيت فإذا قربه وسقط فروة وجهه في إسناده ضعف، وقد خرجه الإمام أحمد في مسنده، لكن من طريق رشدين بن سعد. نعم. ثم قال لا نعرفه إلا من حديث رشدين قد تكلم من قبل حفظه. نعم.
قال عن عبد الله بن بسر عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ويسقى من ماء صديد يتجرعه، قال يقرب إليه فيتكرهه، فإذا قرب منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه، فإذا شربه قطع أمعاءه. يقول الله تعالى وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب. وقال سعيد بن
مرتفقة، هذه في سورة إبراهيم في قوله تعالى لا إله إلا هو، وقال الكافرون إيش لنخرجنكم من أرضنا، قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، قالوا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو ميت ومن ورائه عذاب غليظ. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من عذاب جهنم. لا إله إلا الله، رحماك يا رب اغفر لنا وارحمنا واهدنا وأصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا. نعم.
وقال سعيد بن جبير إذا جاء أهل النار استغاثوا فأغيثوا بشجرة الزقوم فيأكلون منها فاجتثت جلود وجوههم، فلو أن مارا مر بهم يعرفهم لعرف جلود وجوههم فيها. ثم يصب عليهم العطش فيستغيثون فيغاثون بماء كالمهل، وهو الذي قد انتهى حره، فإذا أدنوه من أفواههم اشتوى من حره لحوم وجوههم التي قد سقطت عنها الجلود. ولهذا قال تعالى بعد وصفه هذا الشراب بهذه الصفات الذميمة القبيحة: بئس الشراب، أي بئس هذا الشراب، كما قال في الآية الأخرى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وقال تعالى: تسقى من عين آنية، أي حارة، كما قال تعالى: وبين حميم آن. وساءت مرتفقة، أي وساءت النار منزلا ومقيلا ومجتمعا وموضعا للارتفاق، كما قال في الآية الأخرى: إنها ساءت مستقرا ومقاما.
ننتقل المسند.